إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية نرحب بكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه طاعته وما فيه رضاه سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس العلمية أبواب خير على المسلم، يفتح الله عز وجل به عليه ما أغلق وما لم يتضح له، وتنشرح به الصدور وتطمئن بها القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك لنا فيما نتعلمه. بداية أيها الإخوة الكرام، العلوم الشرعية هي خير العلوم وخير الأبواب التي تطرق بها وتدخل وتكون سبيلا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم الشرعي سبيل وطريق إلى هذه الجنة التي هي مبتغى كل مسلم حريص على نفسه وراغب في سعادتها ونجاتها. ومن هذه العلوم التي يحرص عليها المسلم ويعتني بها علم الفقه. فعلم الفقه يتعلم فيه المسلم ما يختص أو ما يهمه في أمور عباداته وأمور معاملاته، وما يتعلق بالجوانب الأسرية، وما يتعلق بجانب المعاملات المالية، إلى غير ذلك مما يتناوله أهل العلم في هذه الأبواب الفقهية. وأهل العلم رحمة الله عليهم كتبوا في هذا الفن، وهو الفقه الإسلامي، كتبوا فيه كتابات كثيرة على اختلاف مدارسهم الفقهية التي ينتمون إليها، من حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنبلية. وهذه الجامعة الطيبة جمعت لنا بعض المعلمين والدكاترة الفضلاء ممن قاموا بتدريس الطلبة وتعليمهم شيئا من هذه المواد ومن هذه الأبواب ومن هذه المسائل الفقهية، ومن ضمنها ما يعني سبق أن تم طرحه وأخذه في المذهب المالكي الذي يلقيه الشيخ الدكتور محمد بن غالب، نسأل الله أن يوفقه ويعينه. ومن باب كذلك التنويع في هذه المواد وفي هذه المدارس الفقهية، استحسننا واستحسن البعض أن يكون هناك كذلك في بعض المدارس الأخرى، المدارس الفقهية، سواء كانت المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنبلية. ووقع الاختيار على هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الفقه في المذهب الحنبلي، وهو كتاب مبسط مختصر اختصره صاحبه، وهو الإمام الموفق ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي الجماعيلي الصالحي، من مواليد نابلس بأرض فلسطين. ولد رحمة الله عليه في العام 41 بعد 500 للهجرة، ثم انتقل بعدها إلى دمشق، رحل في طلب العلم إلى بلاد الحجاز، ثم بعد ذلك عاد إلى موطنه دمشق، ثم بعد ذلك انتشر علمه. وكما جاء عن أهل العلم أنه ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من ابن قدامة رحمة الله عليهم أجمعين. هكذا العلماء يستمرون في نشر ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تتابع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، حرصا منهم على تبليغ هذا الدين، وحرصا منهم على نشر سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقريبها بأيسر الطرق وأسهل العبارات، تقريبها إلى أذهان الطلبة حتى يتسنى للإنسان معرفة أمور الفقه ومعرفة الأحكام الفقهية. الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه الموفق رحمة الله عليه ألف في هذا الفن، في فن الفقه الإسلامي وبخاصة ولا سيما الفقه الحنبلي، ألف فيه مؤلفات متعددة نستطيع أن نعتبرها كما هي في زماننا الحالي، كما أن الطالب قبل أن يباشر الدراسة الجامعية لابد أن يمر بماذا؟ بمرحلة ابتدائية، ثم متوسطة إعدادية، ثم الثانوية، ثم بعد ذلك المرحلة ماذا؟ الجامعية. هكذا كان ابن قدامة رحمة الله عليه ألف في هذا الفن 4 متون فقهية، ابتدأ بتأليفه لهذا الكتاب وهو عمدة الفقه الذي يتميز بالاختصار والاقتصار على قول واحد، على ماذا؟ على قول واحد حتى يتسنى للطالب ماذا؟ معرفة الأصل في هذا الباب ويتعلم ما دل عليه الدليل ويقتصر على قول واحد. ألف كذلك كتابه المقنع، زاد فيه ماذا؟ جعله على روايتين، يزداد فيه الطالب معرفة بقول وقول ماذا؟ آخر، حتى يبدأ الطالب بماذا؟ بمعرفة أن هناك خلاف، فيطلب الدليل ويبحث عن الدليل ويميل مع الدليل والترجيح بين المسائل الفقهية. في المرحلة الثالثة ألف كتابه الكافي، وقد زاد فيه من ماذا؟ زاد فيه من الأدلة وتوسع قليلا، وكلها هذه الكتب الثلاثة محصورة في ماذا؟ في المذهب الحنبلي. في ماذا؟ في المذهب الحنبلي واختلاف الروايات مع الأدلة عليها. ثم يأتي بعد ذلك الكتاب الرابع وهو كتابه المغني الذي جعله من باب الفقه المقارن، أي أنه يذكر فيه أقوال الحنابلة وبالمقارنة مع أقوال المذاهب الأخرى من حنفية أو شافعية أو مالكية، ويتوسع في ذلك مع ذكر الأدلة، وقد يرجح أحيانا في كتابه المغني. الشاهد من هذا أن أهل العلم رحمة الله عليهم سلكوا في هذه العلوم الشرعية سلكوا مسلك حتى يتضح للطالب الحق بدليله ويتسنى له معرفة الحق، كما يقال واحدا تلو ماذا؟ تلو الآخر، حتى لا يأتي عليه العلم ماذا؟ جملة، كما قال بعضهم من رام العلم جملة ذهب عنه ماذا؟ جملة. ولكن العلم يؤخذ ماذا؟ على مر الأيام والليالي، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع ماذا؟ النقط. السيل إذا جاء كما يقولون سيل عرمرم، سيل ضخم، لا يأتي دفعة واحدة، وإنما ماذا؟ لابد أن يبدأ بماذا؟ بقطرات، ثم تتلوها قطرات، ثم بعد ذلك يصبح سيلا، وهكذا العلم. فالمسلم ينبغي عليه أن يصبر، وقبل ذلك أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فأنت إن جئت لهذا المجلس أو لمجالس العلم، استحضر أول ما تستحضر الإخلاص لله عز وجل، الذي هو الأصل في جميع عباداتنا. إن خلت العبادة من الإخلاص ورجاء ما عند الله عز وجل، ما يبارك في هذه العبادة، ولا ينال المسلم ماذا؟ منها ما أراده الله عز وجل وطلبه منه في تعلمه لهذا العلم. بل الواجب على المسلم أن يستشعر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأنه ما جاء إلا لينفع نفسه ويعبد ربه عبادة صحيحة كما أمره الله عز وجل بها، ويرفع الجهل كذلك عن مجتمعه وعن أهله وقرابته والناس ممن يعني يستطيع إيصال هذا العلم لهم. فإذا لا بد علينا من الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العلوم. كذلك لا بد على المسلم من أن يصبر. البعض يطلب العلم يوم ويومان وسنة وسنتان ثم يقول ما حصلت شيئا، يقول ماذا؟ ما حصلت شيئا. يقال اصبر وتعلم وستزداد بإذن الله ماذا؟ علما يوما بعد يوم، ولكن قد لا تلاحظ أنت هذا الأمر. مر بعض السلف على يعني كما ذكروا في ترجمته، قالوا تعب من دراسته ومن تحصيله ووجد نفسه لم يحصل شيئا على مر تلك الأيام. فبينما هو يمشي إذا به يرى قطرات من الماء تتساقط على ماذا؟ على حجر صخر صلب، من كثرة ما تتساقط هذه القطرات على هذا الصخر أثرت فيه وماذا؟ وحفرت في هذا الصخر ماذا؟ حفرة على مر الأيام. فنظر ووقف وقفة تأمل وحدث نفسه فقال ما هذا العلم أو ما هذه القطرات وما هذا العلم الذي أتعلمه بألطف من ماذا؟ من هذه القطرات التي تسقط على ماذا؟ على هذا الصخر. وما قلبي بأقسى ولا أشد من ماذا؟ من هذا الصخر. فأثر فيه هذا الموقف وصبر وتعلم ونال من العلم الشيء الكثير. هكذا ينبغي على المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينال العلم كما قيل براحة ماذا؟ الجسد. لابد أن يتعب المرء نفسه ويتكلف أحيانا شيئا من المشقة في سبيل ماذا؟ تحصيل هذا العلم. ومن قرأ في سير السابقين احتقر نفسه ووجد نفسه أنه لم يعمل عشر معشار ما كان يفعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من رغبتهم وحماسهم وشدة حرصهم على هذا العلم وتحصيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينال شرف هذا العلم، وأن يجعلنا من السائرين على دربهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. نبدأ بإذن الله تعالى في قراءة ما سطره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو كتاب العمدة في شرح العمدة في الفقه. فنبدأ بما ذكره المؤلف. من يقرأ؟ حد من الأخوة يقرأ؟ طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فإن العلم يشرف بشرف مقصده.
فإن العلم يشرف بشرف مقصده،
و وإن أهم المقاصد معرفة ما شرعه الله تعالى بين الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام الشرعية. ووسيلة هذا المقصد الشريف هو التفقه بأحكام الله. وقد تعددت مذاهب الأئمة رضي الله عنهم حسب اجتهادهم وفهمهم للأحكام الشرعية. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو آخر الأئمة الأربعة.
نعم.
الذين خلدت مذاهبه.
نعم، لو نتجاوز هذا الله يحفظك إلى مقدمة المؤلف نفسه. بداية الحمد لله أهل الحمد ومستحقه.
الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه. وأشهد أن محمدا
انتقل هني تعال. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك.
الحمد لله أهل أهل الحمد ومستحقه،
أهل الحمد ومستحقه،
على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جال سحابا بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة للقارئ.
على قول واحد ليكون.
على قول واحد ليكون عمدة للقارئ.
نعم.
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
نعم. إذن المؤلف رحمة الله عليه يبين هنا مقصده من تأليف هذا الكتاب، وهو أنه ألفه كتابا مختصرا واقتصر فيه على قول ماذا؟ على قول واحد، يعني في المذهب الحنبلي. وأنتم كما تعلمون أن المذاهب الفقهية في داخل كل مذهب توجد هناك ماذا؟ اختلافات وروايات وأقوال في داخل ماذا؟ المذهب. وهناك ما هو معتمد في المذهب نفسه، وهناك ما هو يعني يكون من تخريج الأصحاب الذين هم من تلاميذ أئمة المذاهب الأربعة. هذا طبعا لابد من أن ينتبه له. الشاهد من هذا أن المؤلف سيقتصر هنا على ماذا؟ قول واحد، ليكون ماذا؟ عمدة لقارئه، يعني أنه كالأصل عندك، كالأصل إذا جئت لهذا الباب تقول أن هذا الباب فيه ماذا؟ فيه قول بكذا وكذا. واضح؟ تعرف من كل باب ماذا؟ القول الذي قال به أهل العلم، ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. طيب، سألني
بعض الإخوان تلخيصه ليضرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح ليستغني عن نسبتها
إليها. بارك الله فيك. الآن إذن المؤلف رحمة الله عليه يبين المباني العظيمة التي بني عليها هذا الإسلام، وهو أن الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بدأ وأشار في هذه المقدمة إلى أهمية الأصل الأول الذي لا يستغنى عنه في سائر العبادات، وهو ماذا؟ الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الذي لخصها بقوله معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد، في إخلاص القصد لوجهه الكريم. ثم ذكر أن مبنى الفقه الإسلامي لابد أن يكون على ماذا؟ على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أنه سيعتمد في مطلع كل باب حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا يستغني بها عن ما سواها من الأحاديث. فإذا المؤلف رحمة الله عليه يبين هنا في بداية هذه المقدمة أن العلم والفقه الصحيح هو المبني على ماذا؟ على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المباني العظام الأربعة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج، على اختلاف ترتيبها بين أهل العلم، لكن كما هو مشهور في كتب الفقه أنهم يبتدئون بماذا؟ بأبواب العبادات، ثم ينتقلون من العبادات إلى أبواب ماذا؟ أبواب المعاملات. يبتدئون بالعبادات لأنها هي المطلوبة من كل ماذا؟ من كل مسلم. ويبتدئون بالعبادات بالصلاة لأنها أعظم ماذا؟ أركان هذا الدين بعد ماذا؟ بعد الشهادتين. فيبتدئون بكتاب الصلاة، ثم إن جاءوا إلى الصلاة ابتدأوا بماذا؟ بالكلام على شروطها، أنه لا تصح الصلاة إلا إذا صحت ماذا؟ هذه الشروط. وهذه الشروط أهمها ومفتاح الصلاة كما جاء الوضوء والطهارة. فيبتدئون بماذا؟ بالطهارة، فهي مفتاح ماذا؟ الصلاة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا يبتدئون بماذا؟ بالكلام عن الطهارة. ثم إذا جاءوا إلى الطهارة ابتدأوا بما تصح به الطهارة وبما لا تتم الطهارة إلا به، وهو الماء وأقسام ماذا؟ هذه المياه. فإذا هم على هذا النحو يبتدئون إذن بأبواب العبادات على المعاملات، فالعبادة مطلوبة من كل إنسان. إن جاءوا للعبادات ابتدأوها بكتاب الصلاة لأنها أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. إن جاءوا إلى الصلاة ابتدأوها بشروطها التي لا تصح الصلاة إلا ماذا؟ إلا بها. ثم إن جاءوا إلى هذه الشروط ابتدأوها بماذا؟ بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ بهذه الطهارة. طيب الطهارة لابد أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يصح التطهر به وما لا يصح التطهر به. فيبتدئون بالكلام على ماذا؟ على أقسام المياه وأبواب ماذا؟ المياه التي تستخدم وتستعمل في ماذا؟ في تحصيل هذه الطهارة. طيب نبدأ. طبعا هنا في بعض النسخ جاء ماذا؟ كتاب الطهارة باب أحكام ماذا؟ المياه. كتاب الطهارة باب أحكام المياه، وبعض النسخ بدأ مباشرة بقوله باب أحكام المياه. نعم.
خلق الماء طهورا
يطهر
من الأحداث من النجاسات، فلا تحصل الطهارة بماء غيره.
نعم. بدأ المؤلف هنا رحمة الله عليه بكتاب الطهارة، وعادة المصنفون والمؤلفون في الفقه يقسمون كتبهم أو يقسمون مصنفاتهم إلى كتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. الكتاب يؤخذ من مادة ماذا؟ كتبه، والكتب بمعنى التجمع والضم، التجمع والضم. يقال لكتيبة الجيش يقال كتيبة، لماذا؟ لأنها تضم مجموعة من ماذا؟ من الأفراد والجنود، أي أنهم انضموا وتجمعوا. كذلك هنا كتاب الطهارة، أي سأذكر لك كل ما يختص بأحكام الطهارة تحت هذا المجموع، أو تحت هذا المكان، أو تحت هذا الموضع الذي يضم مسائل ماذا؟ مسائل الطهارة. ثم قال: باب أحكام المياه. وما قال كما يذكر أهل العلم، ما قال باب أحكام الماء، قال باب أحكام ماذا؟ المياه، حتى يبين لك أن المياه على ماذا؟ على أقسام، منها ما يصح التطهر به، ومنها ما لا يصح التطهر به. ثم شرع فقال: خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا. هذا هو الأصل في هذا الباب. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المعروف بحديث بئر بضاعة، يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور، إن الماء يعني إن هذه المياه بجميع أقسامها، مياه أمطار أو مياه بحار أو مياه أنهار أو مياه ينابيع، كلها ماذا؟ طاهرة، كلها ماذا؟ طاهرة. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب، المؤلف رحمة الله عليه يقرر إذن هذه المسألة التي لابد في أي باب من الأبواب أن نعرف موضع الاتفاق، لكي نعرف بعدها في ماذا حصل ماذا الخلاف. واضح؟ إذن بإجماع أهل العلم أن الماء الأصل فيه ماذا؟ الطهورية، أي أنه ماذا؟ طاهر في نفسه، مطهر لغيره، وأن الله عز وجل خلق الماء طهورا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، عن ماء البحر، أنا توضأ به، قال ماذا؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا الماء ماذا؟ هو الباقي على أصل ماذا؟ خلقته، ولذلك يصح التطهر ماذا؟ التطهر به. طيب، قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هنا لابد أن نعرف كلام أهل العلم وتفصيلهم في مسألة لفظة الطهارة. ما معنى الطهارة؟ حينما نقول أن الماء، إن الماء ماذا؟ طهور، أو نقول نتكلم عن أبواب الطهارة، ما هي الطهارة؟ الطهارة كما يعرفونها هي التنظف والتنزه عن الأقدار، سواء كانت ماذا؟ حسية أو معنوية، سواء كانت ماذا؟ حسية أو معنوية. هذا تعريفها في اللغة، كيف تكون حسية أو معنوية؟ نقول الإسلام ماذا؟ المسلم ماذا؟ طاهر. ماذا نقصد بهذا الأمر؟ نقصد النظافة المعنوية التي يحملها في قلبه، وهي توحيد الله عز وجل، البعد عن المعاصي، البعد عن الآثام. هذه نقول ماذا؟ تطهر وطهارة ماذا؟ معنوية. إنما المشركون نجس، هل بمعنى أنك إذا مسست المشرك صرت متنجسا؟ لا، المقصود فيها ماذا؟ النجاسة ماذا؟ النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك بالله عز وجل. طيب، الطهارة الحسية بمعنى ماذا؟ التطهر والبعد عن ماذا؟ عن الأقدار وعن كل ما يعني يستقذره ماذا؟ يستقذره المسلم، تحتاج أنه ماذا؟ أن يزيلها من مثلا يديه أو من جسده. واضح؟ فإذن الطهارة على قسمين: طهارة حسية وطهارة ماذا؟ معنوية. حين يأتي أهل العلم إلى بيان معنى الطهارة في يعني المعنى الشرعي الاصطلاحي عند الفقهاء، يقولون الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه. يأذن ولا بعد؟ لا. طيب، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ننتبه هنا لهذه الألفاظ الثلاثة: رفع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث، ماذا يقصدون بالحدث؟ سامحونا شوية التعريفات، يعني لابد من ذكرها حتى يعني تتميز الأمور وتتضح. ما معنى الحدث؟ يقولون الحدث هو وصف يقوم ماذا بالبدن، يمنع من ماذا؟ من الصلاة، من الطواف، من قراءة القرآن، من أي شيء تشترط له ماذا؟ الطهارة. وصف يقوم بالبدن، يعني هل أنت ترى هذا الشخص بعينيك أنه متوضأ أو غير متوضأ، أو متطهر أو غير متطهر، أم أنه وصف ماذا؟ معنوي. وصف ماذا؟ وصف معنوي. إذن هذا الحدث الذي يوجد ويعني يقع في هذا المسلم يمنعه من ماذا؟ يمنعه من الصلاة ومن سائر الأمور التي تشترط لها ماذا؟ الطهارة. يقولون الطهارة هي رفع هذا الحدث. رفع ماذا؟ هذا الحدث، يعني أنه إذا ارتفع الحدث جاز لك ماذا؟ أن تصلي. طيب، في قولهم رفع الحدث، وهناك قالوا زوال الخبث، يشيرون بهذا إلى أن ارتفاع الحدث لابد فيه من نية، لابد فيه من ماذا؟ من وجود النية. يعني استيقظ المسلم في الصباح وغسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم تذكر ماذا؟ على عادته يغسل وجهه ثم مثلا يخرج. قال طالما أني وصلت إلى غسل الوجه ماذا أفعل؟ أكمل غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هل يصح بهذا أن يكون قد تطهر الطهارة الشرعية اللي هو الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن ما وجدت النية من ماذا؟ من البداية. لذلك نقول الطهارة هي ماذا؟ رفع الحدث. رفع لابد من وجود النية التي تصاحب هذا العمل وتسبقه، فبالتالي نسميه ماذا؟ نسميها طهارة. إذن رفع الحدث وما في معناه. رفع الحدث عرفناه أن الشخص يكون على حدث، يعني أجلكم الله ذهب وخرج منه بول أو ريح أو قضى حاجته، صار ماذا؟ صار محدثا، حدثا أصغر. إن خرج منه المني أو خرج مثلا من المرأة الحيض أو النفاس، قلنا هذا حدث أكبر. إذن الحدث أكبر وماذا؟ وأصغر. الأصغر يكفي فيه الوضوء، والأكبر لابد فيه من الغسل كما سيأتي. هذا المسلم الآن رفع الحدث بمعنى أن أزال الحدث هذا الذي عليه، وجاز له أن يصلي أو يباشر أي عمل تشترط له الطهارة. رفع الحدث ورفع ما في معنى الحدث. رفع ما في معنى الحدث، ماذا يقصد يعني أهل العلم في قولهم رفع ما في معناه؟ ها، أنت تكون متوضأ، أنت الآن صليت المغرب وعلى وضوءك، أذن المؤذن لأي صلاة؟ للعشاء. فقلت أنا متوضأ، أذهب وأجدد، أجدد ماذا؟ الوضوء. هل لما توضأت الآن هل هذا الوضوء طهارة أو ليس بطهارة؟ ها، ودي تشاركوني حتى شوية. ها، هذا الوضوء الذي جدده هذا طهارة أو ليس بطهارة؟ طيب، هل ارتفع به حدث؟ هو ما كان على حدث، صح ولا لا؟ هو كان متوضأ، لكن لما توضأ جدد الوضوء ما ارتفع الحدث. لذلك قالوا ماذا؟ قالوا هو رفع الحدث وما في معناه، يعني هو ما في معنى ارتفاع الحدث. وليس بمحدث، لكن مع ذلك سميناه ماذا؟ سميناه طهارة. مثال ثاني، شخص به أجلكم الله سلس البول أو سلس الريح، أذن المؤذن فذهب وماذا؟ وتوضأ. طيب لما توضأ هل لا زالت يعني عند البعض، عند من أصيب مثلا بسلس البول، ألا يعني يستمر نزول قطرات مثلا من البول معه؟ يعني الحدث موجود أو ليس بموجود؟ ارتفع الحدث حقيقة ولا ما ارتفع؟ ما ارتفع في الواقع، ما ارتفع، لكن ماذا؟ لكن هو في معنى ارتفاع الحدث. فإذا هل يعني علمتم الآن لماذا يقولون هو رفع الحدث، يعني في الحقيقة ارتفع الحدث، أو في الحكم حكما أنه ماذا؟ قد ارتفع في معناه. واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ لأن هنا هو مطالب بما يعني يكون في وسعه ولا يكلف ما هو فوق طاقته. هو مريض ومصاب بهذا المرض، مثلا سلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك، وقد توضأ والحدث ما زال موجود ماذا فيه، لكن الشرع عفى عنه أم لم يعفو عنه؟ الشرع عفى عنه، فإذا صار في معنى ماذا؟ صار كما أنه ذاك الذي ارتفع عنه الحدث حقيقة صار هذا مشاركا له في الشرع. واضح هذه المسألة؟ فإذا من الناحية الشرعية الشرع جعل هذا الذي قد ارتفع عنه الحدث حقيقة، وهذا الذي قد فعل ما بوسعه ولا يستطيع أكثر من ذلك فجعله ماذا؟ مع هذا الذي قد ارتفع الحدث عنه. واضح هذه المسألة؟ فإذا نقول رفع الحدث وما في معناه، يعني رفع الحدث ورفع ما في معنى الحدث، لأن نحن الآن نتكلم قلنا عن الاصطلاح الشرعي، عن الاصطلاح ماذا؟ الشرعي. قد يقول قائل طيب هالشيخ، يقول قائل هذا الذي به أجلكم الله سلس البول ما زال يعني في أثناء يعني صلاته أو قبل الصلاة يتقاطر مثلا شيء من بوله وما ارتفع في الواقع، صح ولا لا؟ ماذا ترد عليه وتقول؟ تقول له نظرتنا هنا نظرة ماذا؟ شرعية. الشرع هنا ماذا يعتبره؟ واضح؟ الشرع هنا في هذه الحالة ماذا يعتبره؟ يعتبره ماذا؟ أنه متطهر. وهذه النقطة يا إخوة هذه تقضي على كثير من مسائل الوسواس التي يقع فيها ماذا؟ كثير من الشباب أو كثير من الناس. يقول أنا مصاب بماذا؟ بالوسوسة. مصاب بماذا؟ بالوسوسة. نقول له طيب إذا حصل عندك مثل هذا الوسواس انتظر، إن أذن المؤذن توضأ وصل، وبعدها لا تلتفت، لا تلتفت إلى ماذا؟ إلى ما يخرج منك. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو الذي يعني قد شرعه الله عز وجل لك، وأنت مريض بهذا يرحمك الله بهذا السلس، وهو يعني هذا التقاطر أو مثلا خروج أجلكم الله خروج الريح، لا يملك ماذا؟ نفسه، ولا يستطيع أن يسيطر على مثلا نفسه. فمثل هذا الشخص نقول له الشرع بماذا أمرك؟ أمرك بأن تعرض عن هذه الوساوس وتلتفت إلى ماذا؟ إلى ما أمرك الله عز وجل به، وهو أن تعبد الله بقدر ماذا؟ بقدر ما تستطيع، ومن غير أن يكون مشقة عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نقول له إذن الطهارة هي رفع الحدث ورفع ما في معنى الحدث، مثل ما ذكرنا تجديد الوضوء، سلس البول، واضح، وزوال الخبث. وزوال ماذا؟ الخبث. هنا لو تلاحظون ما قال إزالة، مثل ما قال هناك رفع، كان المفروض هنا أن يقول ماذا؟ إزالة، لكن يقول الفقهاء هنا رفع الحدث وزوال الخبث. لماذا يقولون زوال؟ أي أن الخبث أو النجس النجاسة سواء زالت لوحدها أو أزالها هو، تعمد إزالتها، وجدت النية في يعني في إزالتها، أو أنها زالت لوحدها فهذا يكفي، لأن العبرة بزوال ماذا؟ عين النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن أو البقعة التي سيصلي ماذا فيها. طيب يا مشايخ، ما بدنا نثقل عليكم من أول يوم، لكن سامحونا أنتم لابد من التعريفات هذه حتى يعني ندخل فيها يعني على تقسيمات المؤلف التي ذكرها بعد ذلك. واضح المسائل إلى هنا؟ لا، هنا يخرج من الخطاب زوال العقل أو زوال النوم، هذا ما يدخل في المكلفين. نحن كلامنا الآن عن من؟ عن المكلف، عن المكلف. واضح؟ طيب، فإذا نقول تعريف الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب، في الطهارة اشترطنا النية وقلنا هذا هو الأصل في العبادات، الأصل في العبادات وجود ماذا؟ النية. طيب، لماذا في زوال الخبث ما اشترطنا كذلك وجود النية؟ يعني شخص مثلا جاء وجد في ثوبه نجاسة، علقه على الحبل وقال في الصباح أغسله، جاء المطر أو الشمس أو الهواء الريح وأزال النجاسة بأكملها من هذا الثوب، يكفي أو يحتاج إلى يعني أن يغسله من جديد؟ يكفي، إذا زالت عين النجاسة تكفي. ما الدليل على هذا؟ نقول حديث كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يرشون من ذلك شيئا، وما كانوا يرشون من ذلك شيئا. واضح؟ فإذا نقول هذا الذي كان عليه سلفنا الصالح أنهم ما كانوا يطلبون ماذا؟ النية في إزالة ماذا؟ في إزالة النجاسة، في إزالة النجاسة، إنما المقصود من هذا إذا زال عين النجاسة اكتفينا بذلك. هذا فرق بين رفع الحدث وزوال النجاسة، هذا واحد من الفروق. مثلا نقول أن في رفع الحدث لابد من النية، في إزالة النجاسة لا تشترط النية. طيب، كذلك من الفوارق التي تكون بين الحدث وزوال النجس، نقول في رفع الحدث كما سيبين المؤلف، رفع الحدث لا بد فيه من ماذا؟ من الطهارة بالماء أو ما يقوم مقام الماء مثل التراب إذا عدم ماذا؟ إذا عدم الماء، لكن الأصل فيه ماذا؟ هو الماء. زوال النجاسة هل يشترط فيها الماء أم نستغني بذلك كما سبق أن ذكرنا بالهواء بالشمس بالمنظفات الحالية العصرية؟ نعم، نقول هنا في زوال النجس لا يشترط ماذا؟ لا يشترط الماء، بل كيفما زالت النجاسة فيكون هذا الأمر هو المشروع. طيب، قال خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. لا تحصل الطهارة ورفع الأحداث بأي شيء مائع غير ماذا؟ غير الماء. هنا يعني طبعا بعض الجزئيات ما يحسن أن نقف عندها، لأن ستدخلنا في خلافات يعني، وعبارات المصنفين دائما فيها دقة في ماذا؟ في التعبير. والمؤلف حتى ما نخالف قصد المؤلف هنا من الاختصار، نحاول أن يعني نتجاوز عن بعض الأمور. مثلا قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، لماذا لم يقل مثلا، إذا أراد الشخص مثلا أنه يفصل في هذه، لماذا لم يقل ولا تحصل الطهارة بغيره؟ لماذا لم يقل كذا؟ أحسنت. هنا هذه مسألة تنبني يعني، هم الحنابلة عندهم في مسألة التيمم، في مسألة التيمم والتراب عندهم مسألة يعني مسألة خلافية، مع أن الخلاف فيها ضعيف، لكن عندهم التيمم بالتراب هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ ماذا يقصدون بأنه رافع؟ يعني إذا تيمم المسلم ما وجد الماء وتيمم، هل هذا رافع للحدث؟ طالما أنه غير واجد للماء، يصلي المغرب ويصلي العشاء وما وجد الماء يصلي كذلك الفجر، هذا هو الصحيح، صح ولا لا؟ أن طهارة، فإذا ترفع الحدث. أم أنه مبيح للصلاة؟ إذا قلنا مبيح للصلاة يعني بمعنى أنه تيمم لصلاة المغرب لا يجزئه أن يصلي به العشاء، هذا الفرق هنا، أن التيمم هل هو مبيح أم أنه رافع للحدث؟ الصحيح أنه ماذا؟ رافع، لأنه صار بدلا عن ماذا؟ عن الماء، والبدل يأخذ حكم ماذا؟ المبدل منه. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب، أنا ما ودنا أن ندخل في هذه الخلافيات، لا يعني، لكن نشير إشارة فقط. المؤلف هنا قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، لو قلنا لا تحصل الطهارة بغيره كذلك صحيح، لأن نحن نقول ماذا؟ نقول أن التيمم رافع للحدث. يعني لو قلنا لا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني الطهارة ممكن أنها تحصل بماذا؟ ها؟ بالجامدات، بغير المائعات، صح؟ أنتم معي؟ طيب، الشاهد من هذا، دعونا من هذا التفصيل، لكن يقول المؤلف ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني أن رفع الأحداث، رفع الحدث لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالماء. رفع الحدث لا يكون إلا بماذا؟ بالماء. ما وجد الماء ننتقل إلى ماذا؟ التراب. فلم تجدوا ماء فتيمموا. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا، لما لم نجد شيئا غير الماء، هل أمرنا بالالتفات إلى شيء من المائعات غير الماء، أم مباشرة ننتقل إلى ماذا؟ إلى التراب. مباشرة ننتقل إلى... طيب، لو هناك مائعات غير الماء يصح أن نتطهر بها، أما كانت الآية أشارت إليها؟ صحيح؟ فلم تجدوا ماء، ما وجدتم هذا الماء، انتقلوا إلى ماذا؟ مباشرة إلى الطهور الثاني، وهو ماذا؟ البديل، وهو التراب. فلم تجدوا ماء فتيمموا. واضح هذه المسألة؟ فإذا نقول أن الأصل في هذه الطهارة أن تكون بالماء، إلا إذا فقد الماء فينتقل إلى غير المائعات، وهو ماذا؟ وهو التراب. مسألة التيمم إن شاء الله سيأتينا وقتها، لا نستعجل، وسنعيد إن شاء الله الكلام فيها مرة أخرى. طيب، فإذا بلغ الماء، ينجس بمخالطة نعم، نعم. طيب، أكملها حتى أن يعني نحاول أن ننتهي من هذا اليوم. وإن طبخ أو استعمل لا سلب طهوريته، هذا عدلوها عندكم إذا كانت، إذا كان فيها خطأ، سلب ماذا؟ أو سلب طهوريته. طيب، هنا المؤلف رحمة الله عليه انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى يعني تقسيم المياه كما يعني يقسمها الفقهاء، وسنأتي على ما يذكره المؤلف، ثم بعد ذلك هل يعني هذا القول هو الصواب أم أن يعني غيره هو الأصوب والأرجح. قال إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب، يعني كأن المؤلف هنا يريد أن يقول لنا ماذا؟ أن هذه المياه على قسمين اثنين، على ماذا؟ على قسمين، متغير بالنجاسة أو غير متغير بماذا؟ بالنجاسة. واضح؟ إذن الماء كما يتكلم الآن المؤلف يقول وهو كلامه الآن عن الماء. الآن ما زلنا نحن في القسم الأول الطهور الذي يصح التطهر به وهو طاهر في ماذا؟ في نفسه. قال الماء على قسمين، هذا مضمون كلامه. طيب قال الماء على قسمين، ماء متغير بالنجاسة، والقسم الثاني ماء ماذا؟ غير متغير بالنجاسة. طيب نأتي للقسم الأول، الماء المتغير بالنجاسة. الماء ماذا؟ المتغير بالنجاسة. نقول الماء المتغير بالنجاسة هذه مسألة قد أجمع عليها أهل العلم، ولا كلام لنا في هذه. على ماذا أجمعوا؟ أجمعوا على أن الماء إذا غيرت النجاسة شيئا من أوصافه، لونه لونه أو طعمه أو رائحته، إذا تغيرت إحدى هذه الثلاثة الأوصاف الثلاثة صار الماء ماذا؟ نجسا. صار الماء ماذا؟ نجسا. فيها حديث لكن الحديث ماذا؟ ضعيف. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، الحديث ضعيف. طيب لكن إجماع أهل العلم على هذه المسألة، والإجماع يعني حجة شرعية. طيب إذن الآن انتهينا من الماء إذا كان قد غيرت النجاسة ماذا؟ شيئا من أوصافه. طيب نأتي للماء غير المتغير، الماء ماذا؟ الذي لم يتغير، خالطته النجاسة لكن ماذا؟ لكن لم يتغير، ما تغير شيء من أوصافه، لا لونه ولا رائحته ولا طعمه. طيب هنا ماذا يفعل أهل العلم؟ هنا يأتي كلام المؤلف، قال هذا الماء الذي ما تغير بالنجاسة، قال هو على قسمين، كثير وقليل، كثير وقليل. لماذا يقسم الماء هنا غير المتغير؟ يعني الآن نركز قليلا، الآن كلامنا عن أي شيء؟ ها، الماء الذي سقطت فيه نجاسة لكن ما غيرت شيئا من ماذا؟ من أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، ما تغيرت، سقطت فيه نجاسة، يعني بال فيه أكرمكم الله، بال فيه رجل سقطت فيه روثة أجلكم الله، يعني حيوان غير مأكول اللحم، حمار أو نحو ذلك، سقطت فيه إلى آخر، يعني إلى غير ذلك، سقطت فيه دابة فماتت، واضح؟ طيب هذا الماء الآن غير المتغير، المؤلف قال هو على قسمين، هو على ماذا؟ قسمين، كثير وقليل. إن كان كثيرا ولم يتغير فهو ماذا؟ ها؟ فهو طهور، إن الماء طهور لا ينجسه ماذا؟ شيء. قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. واضح؟ واضح القسمة هذه؟ طيب فإذا قال إذا كان الماء قلتين، بماذا يشير إلى القلتين؟ القلتين يعني ذكر أهل العلم أنها يعني قرابة الخمس، يعني قرب، القربة التي تصنع من الجلد، قلة لأنها تقل، يعني بمعنى تحمل، واضح؟ تقل بالأيدي، أي تحمل بالأيدي، سميت قلة، يعني تساوي قالوا خمس قرب، لكن طبعا كم مقدارها؟ هنا يتفاوت أهل العلم فيها، لذلك ستلاحظ المؤلف ماذا قال؟ قال بعد ذلك قال والقلتان ما قارب، ما قارب، أي ليس شيئا ماذا؟ ليس شيئا دقيقا، يعني كما يقال أنه مثل الآن الأوزان، أو مثل نقول كذا كيلو أو كذا جرام مثلا، لا، فيها شيء تقريبي. طيب قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذن إذا كان الماء كثيرا ثابتا راكدا، أو كان جاريا، أو كان ماذا؟ جاريا، بغض النظر الجاري كان قليلا أو كان كثيرا، هو الآن فرق. طيب لكن قال ماذا؟ إذا كان الماء قلتين يعني كثيرا
أو كان له صفة الجريان، لأن الجريان هذه صفة ماذا؟ تدفع ماذا؟ أي نجاسة، الماء متحرك، فلا تبقى فيه ماذا؟ لا تبقى فيه النجاسة. إذن إذا كان الماء كثيرا قلتين، أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. طيب، وما سوى ذلك اللي هو القليل، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. بمخالطة ماذا؟ النجاسة. قال والقلتان ما قارب 108 أرطال. نرجع لتقسيمنا مرة ثانية. قال الماء على قسمين، متغير بالنجاسة، وهذا قلنا بالإجماع ماذا؟ ها، نجس. طيب غير متغير قسموه إلى قسمين، قليل وكثير. قال الكثير غير متغير فهو ماذا؟ طهور. القليل غير المتغير ها فهو نجس. لا، هذا ما فائدة التقسيم لما يقسم القليل والكثير؟ واضح يا أخوة؟ إذا فيه إشكال ما بنتجاوز هذه النقطة حتى نستوعبها. ها، نحن الآن كلامنا على عن غير المتغير، عن غير ماذا؟ المتغير، يعني ما فيه شيء الآن لا طعمه ولا رائحته ولا لونه، ما فيه شيء ظاهر، لكن الإشكال عندنا أنه قليل، أنه ماذا؟ قليل. طبعا ما هو القليل، ما هو الكثير، هذا اختلف فيه أهل العلم اختلافات كثيرة، منهم من قال بالقلتين ومنهم من قال بأقوال أخرى. طيب لماذا المؤلف هنا وكذلك الحنابلة يقسمون الماء هذا إلى قليل وكثير؟ ما السبب؟ قالوا لحديث إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتان لم ينجسه شيء أو لا ينجس، والحديث يصححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. طيب إذن طالما أن المسألة فيها حديث فلماذا لا نأخذ به؟ ها، لماذا لا نأخذ بهذه المسألة ونقول أن المياه على قسمين غير المتغيرة، على قسمين منها الكثير ومنها القليل؟ نقول لأن عندنا كما سبق قبل قليل أصل، صح ولا لا؟ عندنا أصل، وهو ها، هذه فائدة الأصل. لما تكلمنا في البداية قلنا أي شيء عندك أصل يعني أنك مستمسك بماذا؟ به، ما تفارق هذا الأصل حتى يأتيك شيء ماذا؟ أقوى منه، حديث ماذا؟ أقوى منه أو أصرح منه. طيب الآن نحن مستمسكون بالأصل، حديث بئر بضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حديث بئر، عن بئر بضاعة، قالوا بئر يلقى فيها الحيض، يعني أجلكم الله الخرق، خرق الحيض، يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. طيب الآن عندنا صار ماذا؟ تعارض بالظاهر في ماذا؟ في مفهوم هذا الحديث وهذا الحديث. عندنا حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، صح ولا لا؟ سواء كان قليلا أو كثيرا. ها، ما رأيكم؟ إن الماء طهور، إن الماء جميع أنواع المياه قليلة كثيرة طهور لا ينجسها شيء، صح ولا لا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب الآن هذا منطوق الحديث، صح ولا لا؟ هذا منطوق الحديث. عندنا الحديث حديث القلتين على اختلاف تصحيحه وتضعيفه، لكن نقول على القول بصحة الحديث حديث القلتين. حديث القلتين يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. منطوق الحديث يعني الظاهر من اللفظ ماذا؟ أن الماء الكثير ما يحمل النجاسة، ما يتنجس. طيب الماء القليل مفهوم، هنا مفهوم يفهم منه فهما. طيب الآن عندنا فهم هذا الحديث ومنطوق هذا الحديث، يقول أهل العلم إذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم ماذا؟ يقدم منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر ماذا؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي ماء قليل كان أو كثيرا. لكن فهمنا من حديث القلتين أنه إذا كان أقل من القلتين احتمال أنه ماذا؟ يحمل النجس، يحمل النجس. طيب، إذن إن قلنا بتقديم هذا الحديث حديث بئر بضاعة، إذن ما معنى حديث القلتين؟ إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، على هذا الفهم الذي نفهمه نحن الآن، نقول الظاهر من معنى هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، يشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أن الماء الكثير غالبا ماذا؟ ما يتنجس. القليل قد يحتمل ماذا؟ قد يحتمل النجاسة وقد لا. طيب، ما الذي يضبط لنا هذه قد وقد؟ ما الذي يضبطها؟ حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا طبعا جئنا لمسألة الإجماع، إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. شوي أطلنا في هذه، لكن نرجع ونلخص المسألة من جديد. يأذن الشيخ، المشكلة الوقت يدركنا احنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، قلنا إذن المؤلف رحمة الله عليه قال هذا الماء الذي ما غيرت النجاسة شيئا من أوصافه ينقسم إلى ماء قليل وماء كثير. الكثير لا ينجسه شيء، سواء كان كثيرا أو كان جاريا أو كان ماذا؟ جاريا. طيب، غير الكثير اللي هو القليل يتنجس، ما الدليل على هذا؟ قال حديث القلتين، حديث ماذا؟ القلتين، إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. طيب، قلنا هذا الحديث مفهومه يخالف ماذا؟ يخالف منطوق الحديث الأصل الذي تمسكنا به، وهو حديث بئر بضاعة، وهو أصح منه. لكن على القول بصحة هذا الحديث حديث القلتين، نقول إن منطوق الحديث حديث بئر بضاعة بأن الماء لا ينجسه شيء وهو طهور، سواء كان قليلا أو كان ماذا؟ كثيرا. حديث القلتين، حديث القلتين يفهم منه فهما أنه إذا كان أقل من القلتين أنه ماذا؟ يحمل الخبث أو يتنجس. لكن نقول هذا المفهوم خالف منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
فنقدم المنطوق على ماذا؟ على المفهوم. طيب، ويعني قلنا إذا أردنا تفسير الحديث نقول إن يعني ما كان أقل من القلتين فهو في الغالب ماذا؟ في الغالب إذا سقطت فيه النجاسة أنها تؤثر فيه، أنها ماذا؟ تؤثر فيه. لكن نبقى على الأصل وهو أنه طالما أنها ما أثرت فيه فإذن يبقى الماء ماذا؟ طهورا، يصح التطهر به. طيب، وإن كان الآن سنأتي لهذا التقسيم، لكن فقط نمر على ما ذكره المؤلف. طيب، الآن إذا المؤلف تكلم عن القسم الأول وهو الطهور، وذكر قسم ثاني وهو النجس، الماء النجس الذي لا يصح أن يتطهر به، ثم جاء إلى القسم الثالث فقال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته، سلب ماذا؟ طهوريته. هذا القسم الثالث وهو الذي يسميه الفقهاء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. جئت بالماء وضعت فيه زعفران، وضعت فيه لحم، صار المرق، أو صار وضعت فيه أوراق من الشاي صار ماذا؟ شاي. أو وضعت فيه القهوة فصار مثلا أخذ اسم الشاي أو القهوة أو الماء الزعفران أو نحو ذلك. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، خرج عن كونه يسمى ماذا؟ ماء. واضح؟ أو استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث، استعمال في رفع حدث ما يقصدون فيها أنه كما يقولون أنه يدخل يده يعني في الماء ويأخذ، لا، يقصدون فيها أنه يعني مثلا غسل وجهه، أو يعني غسل وجهه وتقاطر هذا الماء ماذا؟ في هذا الإناء، أو غمس يده في الإناء بنية ماذا؟ أن يغسلها إلى المرفقين. واضح؟ هذا استعمل في ماذا؟ في رفع حدث، يعني استخدم في إزالة الحدث الذي عليه. قال: هذا يسلب الماء ماذا؟ طهوريته، ينتقل من كونه طهور إلى كونه ماذا؟ طاهر. يعني صار عفوا يعني صار ماذا؟ طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره. طيب، ها، لا، لا يقصد أنه نجس، يقصد أنه ليس بطهور، يعني ما أضيف له مثلا ماء آخر. واضح؟ أضيف له أي شيء من يعني الإضافات، زعفران، ورد، غيره من هذه الأمور. طيب، طبخ مثلا فيه. طيب، هذا الآن الماء الذي تغير وغيرته أشياء طاهرة، تغير اسمه من كونه ماء مطلقا كما يقولون إلى ماذا؟ إلى كونه ماء زعفران، ماء ورد، شاي مثلا، قهوة، غيرها من هذه المسائل. طيب، هل هذا الآن طاهر أم أنه نجس؟ طاهر، في نفسه طاهر، لكن هل يصح التطهر به؟ ما يصح التطهر به. لماذا؟ قالوا: لأنه انتقل من كونه ماء إلى كونه مثلا ماذا؟ أخذ يعني طابعا آخر، إلى أنه خالط أشياء طاهرة. طبعا هذا من التقسيمات التي يعني ذكرها الفقهاء. نلخص هذا الكلام ونقول: ما هو الراجح في مثل هذه المسألة؟ هل الماء كما قسمها الفقهاء إلى أن المياه هي ماء طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، أو وماء نجس، هل القسمة ثلاثية أم أنها على قسمين، طهور ونجس؟ هنا الذي يظهر والله أعلم من النصوص الشرعية والأحاديث النبوية أن الماء على قسمين، إما أنه طهور يعني طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، أو أنه ماذا؟ نجس لا يصح التطهر به. أما القسمة هذه أنه طاهر غير مطهر، هذه قسمة تحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا حتى نقول ماذا بها. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة أو من قصعة فيها أثر عجين، فيها أثر عجين، وتطهر بهذه القصعة التي فيها أثر عجين. وأنتم تعرفون الماء إذا كان قليل وخالطه مثل العجين ماذا يحصل بالماء؟ يعني قد يتغير شيء من ماذا؟ شيء من الأوصاف. لكن العبرة عندنا هل يسمى ماء أو انتقل عن اسمه؟ واضح؟ إذن نرجع مرة أخرى ونقول إن الماء إذا تغير ننظر لهذا الذي غيره، ننظر لهذا الذي غيره، إن كان شيئا نجسا نقول ماذا؟ هذا بالإجماع أنه ماذا؟ ماء نجس فلا يجوز التطهر به. طيب إن كان الذي غيره شيء طاهر، إن كان الذي تغيره شيء طاهر، أوراق مثلا من الشاي أو من الزعفران أو غيره سقطت فيه، يقال هنا هذه أشياء طاهرة، صحيح؟ طيب هل هذا الماء انتقل من كونه يسمى ماء إلى كونه يسمى ماء كذا؟ واضح؟ إن قلنا إنه لا يزال على اسمه إنه ماء، تفتح أحياناً الماء فتجد الماء قد أصابه شيء من الصدأ الذي قد يوجد في بعض الأنابيب يصيبه، فتجد الماء ماذا؟ فيه شيء من الاحمرار خفيف، صح؟ طيب تغيرت أحد أوصافه وما تغيرت؟ تغير، لكن هل هذا التغير أثر فيه بحيث أنك تقول هذا الذي ينزل من الصنبور هذا ليس ماء، أو أنك تقول أنه ماء؟ تقول أنه ماذا؟ ماء. فطالما أنه قد غيره شيء طاهر لكن لا يزال اسم الماء يطلق عليه فيصح ماذا؟ التطهر به. أما إن غيره الطاهر هذا، وضعت القدر وجئت بالماء ووضع فيه اللحم فصار مرقا ثم احتاج إلى الماء فقال آتي وأتوضأ بهذا المرق، نقول أنت قلت ماذا؟ مرق. واضح؟ أنت قلت إنه مثلا ماء زعفران، أنت قلت إنه ماء ورد، صح ولا لا؟ ولم تقل إنه ماء، فلذلك لا يصح التطهر به، لأن كما قررنا قبل قليل أنه لا تحصل الطهارة إلا بماذا؟ إلا بالماء، ولا تحصل بمائع غير الماء. واضحة هذه المسألة يا مشايخ؟ وهذا الأمر هو الذي رجحه يعني كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، أن الماء على قسمين، إما أن يكون ماء طهورا أو ماء نجسا. أما القسمة الثلاثية فلا دليل عليها ولا يصح التقسيم الثلاثي هذا، أن يعني الماء طاهر وطهور ونجس، لا، نقول الصواب كما دلت عليها الأدلة الشرعية، وهي أن الماء ماذا؟ إما أن يكون طهورا أو أنه نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته زينب قال ماذا؟ اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. وأنتم تعرفون طبيعة السدر إذا وضع في الماء حصلت فيه ماذا؟ لابد أن يؤثر في ماذا؟ في الماء، ويكون فيه الرغوة أو فيها شيء من هذا التغير، لكن هذا لم يسلبه اسم الماء، بقي اسمه ماذا؟ ماء، فصح التطهر به. فلذلك نقول الأدلة الشرعية دلت على أن الماء على قسمين، إما أن يكون طهورا أو يكون نجسا، إن كان طهورا صح التطهر به، وإن كان نجسا لم يصح التطهر به ولا يجوز التطهر به. طيب إذا خالطته شيء من الطاهرات، سؤال، نقول إذا خالطته شيء من الطاهرات ماذا نقول؟ هسه إذا تغير اسمه ما صار يسمى ماء، نعم، وإذا بقي على اسمه ماء ولو فيه شيء من التغير أحسنت، بارك الله فيك، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الدرس القادم نراجع مراجعة خفيفة. أنا كان ودنا أن شوي نقطع شوط، لكن كأنه والله أعلم الظاهر يحتاج أن نسرع شوي المرة القادمة. إحنا ما ودنا الاختصار، يعني ودنا بالاختصار، لكن يلا الحمد لله على كل حال. بارك الله فيكم.